أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الإشكال الأول الذي هو قابل للذب عن، وهي المعارضة بين مفهوم الآية الدال على حجية خبر العادل مطلقا سواء أفاد العلم أو لا، وبين إطلاقات الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم الشاملة لخبر العادل والشاملة لغيرها، والنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه كما بينا بالأمس، فيشتركان فيما هو محل البحث وهو خبر العادل الظني. فإن لم نقدم إطلاقات الآيات الناهية عن العمل بغير العلم لا أقل، يحصل التعارض المستقر، ومقتضى ذلك الرجوع إلى الأصل الأولي، وهو أن الشك في الحجية يساوق القاطع بعدم الحجية. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن تحديد النسبة على نحو العموم والخصوص من وجه مبني على ما أفاده المستشكل من أن مفهوم آية النبأ تدل على حجية خبر العادل سواء أفاد العلم أو الظن، فتحصل جهة خصوص لآية أو لمفهوم آية النبأ، فيختص هذا المفهوم بمورد لا تشمله الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، وهو خبر العادل إذا أفاد العلم. فببركة التمسك بإطلاق المفهوم استطعنا أن نوجد جهة خاصة ومورد افتراق لمفهوم آية النبأ لا يشمله الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، ولكنه لا إطلاق للمفهوم لمورد الخبر العادل العلمي، وذلك لما ذكرناه في الأبحاث السابقة مفصلان من أن المفهوم تابع للموضوع، تابع للمنطوق، ولا يمكن أن يزيد المفهوم على المنطوق. وذكرنا أنه إذا أردنا أن نأخذ مفهوم الجملة لا بد من الحفاظ على الموضوع الموجود في المنطوق، فالموضوع لا بد أن يتحد منطوقا ومفهوما. ومن الواضح أن آية النبأ بمنطوقها إنما هي ناظرة إلى خبر الفاسق الظني، ولا تشمل خبر الفاسق العلمي، لأنه مع فرض كون الخبر مفيدا للعلم لا معنى لإيجاب التبين، فيقول فتبينوا، لأنه تحصيل للحاصل، مع فرض أن الخبر أفاد المكلف العلم فلا معنى يقال تبين حصل العلم، فإنه تحصيل للحاصل. وأيضا لا معنى لجعل الحجية للعلم أصلا، لا معنى لجعل الحجية للقاط، لأنه ذكرنا في أوائل الرسائل بأن العلم والقاط لا تناله يد الجعل، لا إثباتا ولا شنه ولا نفيا، فلا معنى لجعل أو سلب الحجية عن القاط. فهذا يعني أن المنظور إليه في آية النبأ منطوقا
خبر الفاسق الظني، فيكون المفهوم غير خبر الفاسق الظني، فيكون المفهوم غير خبر الفاسق الظني، أو إذا لم يجئكم الفاسق بل بنبأ، فالمنظور إليه في المنطوق شنه الخبر الظني، فيكون المنظور إليه في المفهوم الخبر الظني. ولا معنى أصلا لجعل الحجية للخبر العادل العلمي أص حتى يقال بشمول الإطلاق لهذا الفرض، لأن القطع لا يناله يد الجعل. إذن لنكتتين، تضحت لنكتتين. النكتة الأولى أن سعة دائرة المفهوم تابعة للمنطوق، والمنظور إليه في المنطوق الخبر الظني، فالمنظور إليه في المفهوم الخبر الظني. إذا غضضنا النظر عن ذلك، لا إطلاق للمفهوم لمورد جعل الحجية للقطع، لأن هذا فرض محال، ولا معنى لشمول الإطلاق للحصة المحالة للفرد المحال. إذن يكون المنظور إليه في المفهوم خبر العادل الظني، وحينئذ ستكون خبر العادل الظني العام، فستكون النسبة بين المفهوم وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم هي العموم والخصوص المطلق، لأن ما توهم أنه مادة افتراق في المفهوم هو خبر العادل العلمي، تبين أنه أصلا المفهوم لا نظر له لذلك، فستكون النسبة حينئذ العموم والخصوص المطلق، وإذا كانت النسبة ذلك نرتكب التخصيص. هذا جواب أول. جواب ثاني ما أشار له المصنف، أشرنا له نحن في أبحاث سابقة. لو تنزلنا وقلنا بأن النسبة بين الدليلين، بين مفهوم آية النبأ وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، العموم والخصوص من وجه، مع ذلك قد يقال نقدم مفهوم آية النبأ في مادة الاشتراك على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وقد شرحنا هذا المطلب سابقا ونذكركم به، وهي أنه كل مورد حصل فيه التعارض بين دليلين ولزم من تقديم أحد الدليلين إلغاء الدليل الآخر عرفا دون العكس، فيلزم تقديم ما لا يلزم منه إلغاء الدليل. تذكروا مطلب؟ وطبقناه في محل البحث، قلنا فقلنا أنه عندنا مادة اشتراك، وهذه المادة الاشتراك خبر العادل الظني. إذا أدرجنا خبر العادل الظني تحت الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، لن يبقى تحت هذا المفهوم إلا خبر العادل الذي يوجب العلم، وهذا يعني إلغاء حجية خبر العادل بما هو عادل، لأنه العلم متى ما وجد فهو حجة، سواء كان خبر عادل، سواء كان خبر فاسق، سواء كان شهرة، وهذا يعني إلغاء المفهوم عرفا. فلا معنى لجعل الحجية لخبر العادل وتخصيصه بالخبر العادل العلمي، فهذا يعني لا مزية للعادل على الفاسق ولا على غيره، وهذا يساوق عرفا شنو إلغاء العنوان، إلغاء الدليل أصلا عرفا، بخلاف ما لو جعلنا مادة الاشتراك منحفظة ومندرجة تحت المفهوم، فإن غاية ما يلزم تخصيص ما دل على النهي عن العمل بغير العلم إلا في مورد شنو؟ إلا في مورد خبر العادل الظني، فيلزم رفع اليد عن إطلاق الدليل وكلما دار الأمر بين إلغاء دليل أو رفع اليد عن إطلاق دليل مع الحفاظ على أصل الدليل فلا إشكال أنه يلزم تقديم ما لا يلزم منه الإلغاء. وهذا يعبر عنه في الكلمات نكتة الأخصية في بعض الكتب نكتة الأخص الأخصية. هناك وجه آخر أيضا، هذا وجه كم؟ الوجه الثالث. لو بنينا على أن النسبة يا سيدنا الجليل هي العموم والخصوص من وجه، إلا أنه مع ذلك قد يقال نقدم المفهوم على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وذلك لأن مفهوم آية النبأ في مقام جعل الحجية، وجعل الحجية مساوق لجعل العلمية، فيكون حاكما على ما دل على النهي عن العمل بغير العلم. ومن الواضح أن الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم، وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. واضح الفكرة؟ الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم، وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، لأن الحاكم ناظر إلى رتبة الموضوع، والمحكوم ناظر إلى رتبة الحكم، فليس هما في رتبة واحد حتى يستقر التعارض. أحدهما ناظر ومعالج لرتبة الموضوع وهو الحاكم، والآخر معالج لرتبة الحكم، ولا فعلية للمحكوم المعالج لرتبة المحمول إذا جاءنا دليل وتصرف في موضوعه. وهذا معنى عدم استقرار المعارضة بين الدليلين. ولهذا ذكروا مطلب مهم، لا تدرس أصلا النسبة بين الحاكم والمحكوم، لا تلاحظون النسبة أصلا، لا تعمل رأسكم ما هي النسبة. كل مورد حصل فيه التعارض بين الحاكم والمحكوم لا تلحظ النسبة بينهما، فالحاكم دائما مقدم على المحكوم، وإن كان الحاكم أعم والمحكوم أخاص، فضلا عن العموم والخصوص من وجه. حتى لو كان الحاكم أعم والمحكوم أخاص، يزد شي بعد، مع ذلك لا تلحظ النسبة، لأن النسبة فرع التعارض ولا تعارض أصلا في المقام. هذا وجه ثالث صحيح. وجه رابع الورود، هذا كل مرة، ما دل على النهي عن العمل بغير العلم مفاده عرفا النهي عن العمل بغير الحجة، وإنما ذكر العلم من باب أنه أوضح مثال ومصداق للحجج، بل جميع الحجج ترجع إلى العلم، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فهذه الآيات الناهية عن العمل إنما هي محفوفة بارتكاز واضح أن المولى إذا جعل حجية لشيء لا معنى أن ينهى عنه. تفتين هذه الأدلة وإن عبرت بالعلم ومقتضى أصالة الموضوعية أن المدار على العلم، ولكن أصالة الموضوعية بل نرفع اليد عنها بنكتة ارتكازية واضحة محفوفة بالأدلة، أن الشارع إذا جعل حجية لشيء لا معنى أن ينهى عن العمل به. فإذا المراد من الآيات الناهية هو النهي عن العمل بغير الحجة، فمفهوم آية النبأ تقول أنا حجة، فيكون مفهوم آية النبأ شنو؟ وارد على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. ومن هنا يتضح شيخنا الجليل أنه بناء على الحكومة وبناء على الورود لا يأتي إشكال إباء اللسان الآيات الناهية عن التصرف. تفتين بناء على شنو؟ بناء على فكرة الورود والحكومة، بل نتخلص من مشكلة إباء اللسان عن التصرف، بخلافه بناء على فكرة التخصيص أو فكرة الأخصية. واضح؟ إذ بناء على فكرة التخصيص سنصطدم مع مشكلة أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يقال تأبى التصرف تخصيصا، لأن التخصيص مرجعه إلى الاستثناء مع انحفاظ الموضوع، فهو زخرف، فهو باطل، لكن اعمل به، اعمل بالباطل، اعمل بالزخرف، هذا مستهجن. وكذا لو قلنا النسبة بين الدليل، ركزوا العموم والخصوص من وجه، فإن هذه النكتة التي ذكرناها يلزم من تقديم أحد الدليلين إلغاء، معارض بمشكلة أخرى أنه لو أردنا أن نرفع اليد عن إطلاق الطائفة الأخرى نواجه مشكلة إباء التصرف، فسيحصل التعارض المستقر بين الدليلين في مادة الاجتهاد، لأن كل منهما مبتلى بمشكلة. تفتهم؟ إذ لو قدمنا الآيات يلزم إلغاء العنوان، هذا خلاف الظاهر جدا. لو قدمنا المفهوم يلزم التصرف والتخصيص واللسان آمن عن التصرف، فكلاهما لا يمكن أن يتصرفه، فيحصل التعارض المستقر في مادة الاشتراك. إذا حصل التعارض رجعت المشكلة. أما بناء على الحكومة والورود فنحن في سعة من هكذا إشكالات كما بينا سابقا. هذا تمام الكلام في أصل الجواب. إذن نرجع إلى المصنف. إذن المصنف قال أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق، فيمكن ارتكاب التخصيص. قلنا التخصيص، وقلنا قد يقال الأصح هو الورود أو الحكومة، وهذا مطلب سيار، هذا الذي شرحته الآن. ما هي النسبة بين أدلة الحجج وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم؟ وقد بحثناه في الآيات الناهية عن العمل. هنا مس خلاف، هل هو التخصيص؟ هل هو الحكومة؟ هل هو الورود؟
يعني ليش بمجرد الشيخ الأعظم، ليش بمجرد أن أثبت أن النسبة هي الخصوص وليس المطلق وليس العموم،
من وجه حالة المشكلة؟ لأنه هو المستشكل. في المستشكل مو إشكال إباء اللسان عن التصرف. المستشكل يقول حيث أن النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه يتعارضان في مادة الاشتراك، فهو المستشكل كان حاط هدفه وغايته أنه يحول النسبة من العموم والخصوص المطلق إلى من وجه، فحينئذ تحصل المعارضة في مادة الاشتراك، مناظر إلى إباء اللسان عن التصرف. وإلا لو كان ناظر إلى هذا محتاج عور الراس يخلي النسبة عموم وخصوص مطلق من وجه، يقول من أولى مطلق لكني أبى التصرف،
وجعلها من وجه خلاص محسومة يتساقطان.
بلي. ليش؟ لأنه يرى كثير من العلماء لا يصح تطبيق قواعد الجمع العرفي في العموم والخصوص من وجه، يعني فكرة المراعاة الإباء عن التصرف والأظهرية إنما تأتي في موارد الجمع العرفي، وهو مورد التباين، مورد العموم والخصوص المطلق كالمطلق والمقيد، كالعام والخاص، وهذه الجموع لا تأتي في مورد العموم والخصوص من وجه. فمقتضى القاعدة عند كثير من المتقدمين لزمان الشيخ أنه إذا حصل تعارض بين دليلين على نحو العموم والخصوص، وانت مغمض قول شنه تعارضا تساقطا، وما يعملون قواعد الجمع العرفي في موارد شنه في موارد التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه. وقد بحثنا هذا شيخنا في بحث التعارض في الحلقة الثالثة لأجل النكات عندهم. المهم، ولهذا قال الشيخ وفيه أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. فالمنطوق ناظر إلى فرض أن الخبر ظني، ولا نظر في المنطوق إلى النبأ مع فرض العلم بصدقه أو العلم بكذبه. إذ مع العلم بصدقه أو العلم بكذبه لا معنى نقول فتبينوا، لأن تحصيلون الحاصل. إذن المراد من المنطوق كذا، فيكون المراد من المفهوم، لأن المفهوم تابع للمنطوق. أن المراد بالنبأ في المنطوق ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فالمفهوم حينئذ أخص مطلقا من تلك الآيات فيتعين تخصيصها. شوف عبارته، يقول بناء على ما تقرر، هي نسيت ما شرحته، من ظهور من أن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم أقوى من ظهور العام في العموم. وش مراد من هذا الكلام؟
يعني لو قيل بأن ظهور المنطوق دائما أقوى من ظهور المجهول التزامي فحينئذ لا يقدم.
الشيخ الأعظم تنبيه، خلي أقول تنبيه، بعدما بين الشيخ الأعظم بأن النسبة بين الدليلين، ركزوا في المطلب، العموم والخصوص من وجه، أو المطلق، العموم والخصوص المطلق، قد يقول قائل بأنه حتى لو كانت النسبة هي ذلك ولكن مع ذلك نقدم عموم الآيات الناهية عن العمل بغير العلم على المفهوم، وذلك لأنه وذلك لأنه لقائل أن يقول ليست كلما كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق نرتكب صناعة التخصيص أو التقييد، إذ لا بد من الرجوع إلى ملاك تقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق. لا بد نرجع إلى الملاك، والملاك عندهم الأظهرية، بدعوى أن الخاص أظهر من العام والمقيد أخص من المطلق، فلأنه أظهر يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق. وهذا الملاك لو تم، وهذا الملاك إنما يتم، يقول المستشكل، لو كان الخاص مستفاد بالمدلول المطابقي الوضعي، كما لو قال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، فيقال لا تكرم العلماء بعمومه يشمل الفاسق فيدل على وجوب إكرام الفاسق العالم، أكرم العلماء، ولا تكرم العالم الفاسق يدل بمدلوله الوضعي المطابقي على نفي إكرام الحصة. ومن الواضح أن تعرض الخاص للحصة أقوى من تعرض العام للحصة، صحيح؟ تعرض الخاص للحصة لأن نص في حصته أوضح وأظهر من تعرض العام للحصة الشامل لها ولغيرها، فيقدم الخاص على العام. ولكن هذا يتم لو كان الخاص مستفاد من الدلالة المطابقية الوضعية، وأما لو كان الخاص مستفاد من المدلول الالتزامي فلا نسلم أظهرية الخاص الذي هو مدلول التزامي على العام الذي هو مدلول مطابقي. وفي مقامنا حيث إن الخاص مستفاد من المفهوم الذي هو مدلول التزامي فلا يحرز أظهريته على العام، لأن في كل منهما جهة ظهور وجهة أقل ظهور، إن صح التعبير، كلها مزية، يعني العام بلحاظ مدلوله الوضعي لكل لأدوات العموم بهذا اللحاظ أظهر من المفهوم، لأن المفهوم مدلول التزامي، هذا مدلول مطابق. من جهة أخرى الدلالة الخاص على حصته نص فيها وذاك بالعموم الشامل للحصة وغيره، وهذه مزية توجب أظهرية الخاص على العام. وحيث أن في كليهما مزيا فلم يحرز أظهرية أحدهما على الآخر فيحصل كسر وانكسار عبر جبر جبار فيحصل تعارض بين الدليلين فلا نحرز ملاك الأظهرية فحينئذ لا دليل على تقديم المفهوم يحصل التعارض ينفع المستشكل نرجع إلى الشك في الحجة يساوق القاط بعدمها. إذن المستشكل شغل ذهنه بصحصح من الصبح يقول بأنه حتى لو كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق النتيجة هي نفس نتيجة العموم والخصوص من وين الشيخ هل عبارة يريد في هذه المشكلة؟ الشيخ بهذه العبارة بهذه البرقية كلها برقيات وإيش الإشكال ما ندري ليش قال الحكي صحيح؟ الشيخ يقول هذا الكلام محل نظر وتأمل ومن وذلك لأنه نسألكم شيخ العظم ما شاء الله عقليته هل التعارض بين عموم أو بين العموم في الدليل الأول وبين المفهوم أو التعارض بين العموم وظهور الجملة الشرطية في المفهوم واضح؟ وين مصب؟ وين طرف المعارضة؟ ما هو طرف المعارضة لذاك العام للآيات؟ هل المفهوم أو ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء التي أثرها المفهوم؟ فلا بد من التفريق بين مطلبين. المطلب الأول ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء المطلب الثاني أثر هذا الظهور انعقاد المدلول الالتزامي والذي يعارض التعليل هو الأول لا الثاني لأن مقتضى ركزوا لأن مقتضى التعليل أن خبر الفاسق ليس علة منحصرة في وجوب التبين بل وجوب التبين يتحقق حتى مع انتفاء خبر الفاسق وجوب التعليل ماذا يقول التعليل؟ التعليل يقول خبر الفاسق محجة خبر العادل محجة الشهرة محجة ومعنى ذلك أن وجوب التبين لا ينتفي عند انتفاء شنو خبر الفاسق بل يبقى وجوب التبين حتى عند انتفاء خبر الفاسق كما لو جاء خبر العادل فيحصل التعارض بين عموم التعليل الذي يدل على أنه عند انتفاء الشرط في آية النبأ لا ينتفي الجزاء بل يثبت الجزاء وبين ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء وحينئذ سيكون التعارض بين مفادين وضعيين مطابقيين لأن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم وهو سريعها لأن لأن وين وصلت شيخنا
عبارة إذا نعيد هذا المطلب
شيخنا أول قفزة في البيان أخر طفرة صار عندنا نعم
أولا في كانه في إشكالين مترتبين فأنتم طرحتم الإشكال الأول ثم أجبتم على الثاني
نعم خب وين مصب التعارض؟ المستشكل يقول مدلول هذا مدلول التزامي هذا كذا. المستشكل ماذا يقول؟ يقول أنه لا نسلم بأظهرية العام على المفهوم لأن دلالة المفهوم مدلول التزامي. فصار التعارض بين مدلول التزامي ومدلول وضعي. صحيح؟ الشيخ يقول لي خلنا نرتب أوراقنا. هل التعارض بين مدلول التزامي مستفاد من مفهوم آية النبأ وبين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم التي يستفاد منها بالمدلول المطابقي أو أن التعارض بين مدلول مطابقي في آية النبأ ومدلول مطابقي في الآيات الناهية عن العمل بالظن أين مصب المعارضة؟
في آيات الناهية مصب المعارضة المفهوم مع
الآيات. لا 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 دققوا، أطلب دقيق شيخنا، أعيد المطلب.
يعني تارة يكون المعارضة مع التعليل وتارة مع الآيات
الناهية. لا لا بل شوف، لا التفتوا المطلب. نقول نعيد المطلب لا بأس. نقول الشيخ الأعظم يجيب عن هذا الإشكال فيقول الشيخ، كرر كلامك لكي نفهم كلامك، خلينا نكرره. وش يقول؟ يقول المستشكل ذكر أن التعارض بين الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وبين مفهوم آية النبأ، إذ مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل الظني، والآيات الناهية عن العمل بغير العلم تدل على عدم حجية المطلق الظن الشامل لخبر العادل. وحيث إن التعارض بين مدلول التزامي وبين مدلول مطابقي لا أقل لا يحرز أظهرية المدلول الالتزامي على المدلول المطابقي، لأن كل منهما له مزية توجب الظهور والأظهرية. صحيح هذا كلام؟ هذا الإشكال. الشيخ الأعظم يقول آية النبأ فيها مدلولان، مدلول وضعي مطابقي ومدلول التزامي. المدلول الأول وهو الوضعي المطابقي هو دلالة الجملة الشرطية على أصل المفهوم، وهو الانتفاء عند الانتفاء، فأدوات الشرط موضوعة للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، أو الجملة الشرطية كلها على الخلاف موضوعة، هذا المركب وهو الجملة الشرطية موضوعة لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا مدلول وضعي وضعه الواضع، الواضع وضع الجملة الشرطية للدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. عندنا مدلول آخر هو لازم وأثر لهذا المدلول، وهو أنه الجملة الشرطية الدالة على شنو؟ الانتفاء، على الانتفاء. أثر ذلك أنه حجية خبر العادل. صحيح، فحجية خبر العادل وهو عدم وجوب التبين أثر ونتيجة ومدلول التزامي حاصل ببركة وضع الجملة الشرطية للانتفاء عند الانتفاء. فهنا مدلولا، الأول مدلول مطابقي وهو ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء. المدلول الثاني أثر هذا المدلول، لازم هذا المدلول، وهو مدلول التزامي. إذا اتضح أن هنا مدلولان، نسألكم آية النبأ تعارض الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، هل بلحاظ مدلولها الأول المطابقي أو مدلولها الثاني الالتزامي؟ أين طرف المعارضة؟ أي مدلول هو الذي يعارض الآيات الناهية عن العمل بغير العلم؟ واضح؟ هل طرف المعارضة والعركة المدلول المطابقي أو المدلول الالتزامي؟ أنتم بنيتم على أن طرف المعارضة المدلول الالتزامي، وهو غير صحيح، لأن المدلول الالتزامي ما هو إلا أثر لظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء الذي هو الأصل، فطرف المعارضة المدلول المطابقي للمدلول الالتزامي. لماذا؟ لأنه المفهوم ظهور الجملة الشرطية في المفهوم يقول الجزاء ينتفي عند انتفاء الشرط، تفتين؟ أي وجوب التبين ينتفي عند انتفاء الشرط. آية النبأ تقول الجزاء في تلك الجملة لا ينتفي عند انتفاء الشرط، فماكو مفهوم، تفتين؟ آية النبأ تقول كل خبر كل أمارة ظنية يجب التبين ليست بحجة، ومعنى ذلك حتى لو انتفى الشرط في تلك الدليل وهو خبر الفاسق مع ذلك يبقى الجزاء وهو وجوب التبين، فلا تصدق المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء، تفتين؟ العموم الآيات الناهية عن العمل بالظن تقول لا تصدق الجملة الشرطية التي تقول الانتفاء عند الانتفاء، لأنه حتى لو انتفى الشرط يبقى الجزاء. وبعبارة له يعني أخرى العراقيين يقولون، وبعبارة أخرى ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء، ظاهر الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لأن هذا معنى الانتفاء عند الانتفاء، صحيح؟ والآيات الناهية تقول ليس الشرط إلا منحصر للجزاء، بل هناك علة أخرى للجزاء وهو خبر العادل وهو الشهرة وهو وهو وهو. فالتعارض في رتبة أسبق على أثر الجملة الشرطية، لأنه المفهوم المدلول الالتزامي لا يحصل إلا بعد الفراغ عن تمامية الجملة في الانتفاء عند الانتفاء. والمفروض أن الآيات الناهية عن العتقل لا يوجد انتفاء عند الانتفاء، تفتين؟ المفهوم، ركز، المفهوم إنما يأتي بعد الفراغ عن دلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء، أي بعد الفراغ عن العلية الانحصارية للشرط. والتعليل يقول لا، أصلا ما في انتفاء عند انتفاء، ما في علة انحصارية، فما في أصل الذي يوجب انعقاد المفهوم. إذن التعارض حينئذ شيخنا الجليل بين مدلول مطابقي ومدلول مطابقي، لا بين مدلول التزامي ومدلول مطابقي، واضح؟ إذن التعارض بين ظهور الجملة الشرطية في المفهوم الدال على الانتفاء عند الانتفاء بالوضع، وبين ظهور العام في العموم. ومن الواضح عندهم أن ظهور الجملة الشرطية في الانتفاء عند الانتفاء أظهر من ظهور العام في العموم، لأن مفاد الجملة الشرطية انتفاء هذه الحصة الخاصة عند انتفاء الشرط، أو انتفاء الجزاء عند انتفاء هذه الحصة، فهي تشمل موردها بالنص، والعموم يشمل هذه الحصة بشنو؟ بالعموم. العام يشمل هذه الحصة بالعموم، وهذه يشملها بالنص، فتكون أظهر، لأن الواضع وضع الجملة الشرطية للمفهوم، أي الانتفاء عند الانتفاء، فهذا مستفاد بمدلول مطابقي وضعي، وذاك مستفاد بمدلول مطابقي موضوع للعموم، يشمل هذا بالاستيعاب لأنه نص فيه، فهذا يكون أظهر من ذاك. إذن وإن شئت، هبانت كثيرة، ولك أن تقول أنه لو قدمنا عموم التعليل للزم لغوية ظهور الجملة في الانتفاء عند الانتفاء، ويلزم منه إلغاء أصل الدليل عرفان. تفتين الجملة الشرطية موضوعة أو ظاهرة للانتفاء عند الانتفاء، فلو قدمنا العموم عليها للزم انتفاء مدلولها عرفاً، بخلاف ما لو قدمنا ظهور الجملة الشرطية في المفهوم فإنه غاية ما يلزم تخصيص شنو؟ تخصيص العموم، فيرجع إلى نقطتين الأخص الأخصية. إذن يا أيها المستشكل، أنت قلت كذا الشيخ العظام وقت تشكله واحد عادي، يقول الإشكال في الحقيقة التعارض بين ظهور الجملة الشرطية وبين عموما التعليل. ولهذا شو عبارة بناء قال فالمفهوم أخص مطلقا من تلك الآيات، فيتعين تخصيص الآيات. ليش؟ مع أن هذا مفهوم وهذا شنو؟ هذا منطوق. بناء على ما تقرر هذا، تقرر هذا بناء على ما تقرر من أن ظهور الجملة، ما قال ظهور المفهوم، قال ظهور الجملة الشرطية في الانتفاع عند الانتفاء المفهوم يعني أقوى من ظهور العام في العموم. إذا واحد دارس رسائل يختبره بهالعبارات، كان في النجف كذي يقول شنو قاعد تدرس؟ كفاية إنهم عبارات معروفة برقيات يجيبونه، يقول إذا تدارس كفاية اشرح هالعبارة، شو يريد يقول الشيخ لا أخون، إذا طلع روح من هالعبارات وانت دارس هذه معروفة. فأي شخص دارس أي كتاب في كل كتاب شنو مطالب دقيقة برقيات، هذا من المطالب الدقيقة في الرسائل. واضح؟ خب، وأما منع ذلك فيما تقدم من التعارض كذا كذا يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.